الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يعدد تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات نعمه على عباده وآياته العظيمة التي تدل على كمال قدرته سبحانه، وأن من قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظيمة فإنه قادر من باب أولى على البعث يوم القيامة. فيقول جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا. السبات هو القطع، من السبت مأخوذ من السبت وهو القطع، قال نعال سبتية إذا قطع شعرها، لأن النعال تكون من الجلد ثم يقطع الشعر، فتسمى النعال السبتية يعني التي قطع الشعر الذي في الجلد صنع من النعال. فالسبت هو القطع. وجعلنا نومكم سباتا أي يقطع الحركة ويحصل به السكون والراحة. والنوم آية من آية الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قدر النوم الذي يحصل لهذه المخلوقات ففيه رحمة وفيه عبرة. ففيه رحمة لأن هذا المخلوق لا يستطيع أن يواصل الحياة بدون نوم، لا يطيق ذلك ولا يتحمله، فالنوم راحة، ينام ويرتاح ويذهب عنه التعب والعناء. كل إنسان في غاية ما يكون من التعب والمشقة والتعب والإرهاق، ثم ينام ما شاء الله ثم يقوم كأن لم يكن به شيء ويبدأ حياته من جديد. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا آية تدل على كمال قدرة الله. فهذا النوم يعني إنسان يقول كيف تنام، ما يدري كيف ينام، وهو النوم فيه هو كيف ينام، كيف يذهب عقله تذهب حواسه ويكون كالميت لا يشعر بشيء ويرى أحلام وأشياء وكذا. هذه أشك أنها من آيات الله العظيمة التي لا يعرف الإنسان لها كنها وحقيقة. يقول يفسر للنوم ما هو النوم، كيف تنام وكذا. كما قيل يعني سأل واحد في يعني عقله خلل، سأل عاقلا قال متى تجد لذة النوم؟ قال أجدها قبل النوم. قال كيف تجده قبل أن يحصل؟ الشيء ما يوجد لذته إلا إذا حصل. قال أجدها بعد النوم. قال كيف تجدها بعد النوم وقد زال؟ واللذة تكون يعني أثناء وجود الشيء. ثم قال أجدها أثناء النوم. قال كيف تجدها وعقلك غائب؟ لأن النائم لا ليس معه عقل. فأعي هذا المسؤول وتحير. يعني النوم فيه لذة، فيه راحة، وذلك الإنسان يطلبه طلبا حثيثا ويجد أنه لا بد أن ينام ويتلذذ ويرتاح، لكنه لا يدري متى يتلذذ بالنوم، هل يتلذذ في مقدمات النوم أو في نفس النوم أو بعده. فالنوم لا شك أنه شيء مجهول ولا يعرف الإنسان حقيقته، وهو يحصل له مرارا نوع من الموت يسمى الموت الصغرى. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فهذه النفس تخرج من الجسد حال النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفاها في منامها. فالنوم نوع وفاة، نوع موت، والنفس تقبض أثناء النوم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد علي روحي بعدما يستيقظ. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. لأن هذا الحديث الصحيح، الحديث صحيح، دلالة واضح على أن النفس تخرج من الجسد حال النوم. الحمد لله الذي رد علي روحي. لو كانت موجودة ما كان للكلام معنى، كيف يرده وهي موجودة؟ طيب وكيف لا يموت، كيف لا يموت إذا خرجت؟ فهذه من آيات الله، فذلك قال تعالى في آخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنوم هذا آية دعا أو بيّن جل وعلا أنها آية لقوم يتفكرون، إذا تفكر الإنسان فعلا يعيه هذا الأمر، يحيره ولا يعرف له حقيقة، ويقول سبحان الله العظيم الذي القادر على كل شيء جل وعلا. فالروح أو النفس تخرج ولها تعلق بالبدن، يصدق عليها أنها خارجة وأنها في البدن في نفس في وقت واحد. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضرب بهذا مثل، يقول إذا أشكل عليك أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وهو مستو على عرشه، وأن السماوات لا تكون فوقه إذا نزل، لأن هذا نزول المخلوق إذا نزل من الدور السابع إلى الأول صارت الأدوار الستة فوقه، صار في الدور الأول ستة أدوار فوقه، لكن هذا نزول المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والله جل وعلا ينزل سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منه أن يخلو منه العرش وأن تكون السماوات الست فوقه والعرش كذلك. فهذا نزول المخلوق. فيقول إذا كان هذه الروح وهي مخلوقة وليست من أعظم خلق الله، يصدق عليها أنها تصل إلى السماء وهي في جسد الميت، فكيف بالله جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى لا تحيط بالعقول، الله سبحانه وتعالى يخاطب كل مصل على وجه الأرض في إذا قال في 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 اللحظة الواحدة، يخاطب ما لا يحصيه إلا الله في اللحظة الواحدة. قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وقال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر الحديث. فكم من مصلي في لحظة واحدة يقول الحمد لله رب العالمين ما يحصيه إلا الله، ومع ذلك فإنه في نفس اللحظة يجيب كل واحد في لحظة واحدة، هذا ما تحيط بالعقل. فقيل كيف ذلك؟ ما يحيط به، ما العقل لا يحيط بذلك. ولذلك يقول العلماء إن الكيف غير معقول، الكيف غير معقول يعني ما تدركه العقول، فلا يجوز الإنسان أن يسأل عن كيف في شيء يتعلق بصفات الله تبارك باسم الله وصفاته جل وعلا، لا يجوز أن تقول كيف، كيف ينزل ما يجوز، كيف ينزل ما يجوز، تؤمن أنه ينزل وهو مستوى على عرشه. لكن بعض الناس والعياذ بالله يكون في قلبه مرض ويكون في عقله قصور بسبب الزيغ، فيقول هذا ما يمكن، هذا تعارض مستحيل. يقول له هذا الروح الآن تخرج وهي موجودة في الجسد، وإذا قيل لك كيف ذلك ما أدري، وهي روحك وتقول ما أدري، وهي نفسك اللي بين جنبيك تقول ما أدري. فإذا كنت ما تعرف روحك ونفسك التي بين جنبيك، كيف تريد أن تعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى؟ ولكن الإنسان ضعيف وعنده إعجاب بنفسه والعياذ بالله، وعنده يعني قصور في الفهم وضعف في الإيمان، يظن أنه ما لا يحيط به عقله أنه لا يمكن أن يثبت وأن هذا غير صحيح. فتجد والعياذ بالله شريحة أو طائفة كثيرة من الناس لا يؤمن إلا بما يدركه العقل، هذا ما استفاد شيئا، لأن الإيمان يكون فيما فوق العقول الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا كنت لا تؤمن إلا بما تدركه بحواسك وتحيط به بعقلك فليس هذا الإيمان. قل تؤمن أن الشمس موجودة، هذا ما لك فضل ولا فيها أي أجر أنك تؤمن أن هذه الشمس وهذا قمر وهذه أرض وهذا بحر وهذا جبل، هذا ليس إيمان، هذا شيء يرى بالعيون كل يقر به المسلم والكافر. لكن الإيمان الذي يكون سبب في دخول الجنة ومدح الله تعالى أصحابه هو الإيمان بالغيب الذي يغيب عن العقول ولا تدركه. فإذا جاءك النص والدليل من كتاب أو سنة صحيحة تقول آمنت بالله بما جاء عن الله ولو لم يحط به عقلك. وذلك يقول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والذي يكون عنده زيغ ويتردد في الإيمان لا أعلم معقول ما يصير وكيف وكذا، هذا والعياذ بالله يزيغ الله تعالى قلبه المرة بعد المرة حتى لا يؤمن بشيء، يقول الدين هذه كهنوت، هذه طقوس، هؤلاء أصحاب الدين هؤلاء المتخلفون المجنتون الظلاميون الحجريون المغفلون الدراويش وما شابه ذلك. فأهل الفجور وأهل العلمنة وأهل يسمون العقلانيين وأهل الإلحاد، هذا نوع من الإلحاد قد يكون يصل قليلا قد يصل إلى حد الإلحاد الكامل، هؤلاء يستهزئون بأهل الدين، يقول هل يؤمنون بالكهنوت والطقوس وهذول ظلاميون وهذول كذا، يؤمنون بأشياء بلا حقيقة، وهؤلاء ينكرون كل ما لا يدركه العقل والعياذ بالله. هذا فتنة وموجودون هؤلاء وليسوا مجرد ملاحدة في مثلا في بلدان الشرق والغرب، لا هؤلاء موجودون عندك في بلدك، قد يكون في حيك وفي معك في العمل وجارك في الحي وكذا، وهم والعياذ بالله متأثرون بالملاحدة وينكرون كثيرا مما ثبت مما جاء في القرآن أو ثبت في السنة، وتجد يجادل ويماري وهذا ما يصير ومعقول وهذا كذا، ولكنه قد لا يستطيع أن يصرح بالكفر البواح لأنه يعيش بين المسلمين والعياذ بالله. على كل حال يعني هذه آية عظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا على كمال قدرته، فإنه جل وعلا عدد هذه الآيات العظام ليستدل بها من يقرأ هذه الآيات على كمال قدرته جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس يغطي الكون بظلامه فتنقطع الحركات ويسكن تسكن المخلوقات من إنس أو جن أو طير أو بهائم أو حشرات إلى أسفل الليل سدوله، ولف الكون بظلمته هدأت الأصوات وانقطعت الحركات وكل أوى إلى مسكنه وارتاح فيه حتى يأتي الصباح بأنواره وإشراقه فيدب النشاط مرة أخرى بطلوع الشمس وبأخذ القسط من الراحة، ثم تنطلق الخلائق في تحصيل مصالحها من فيما ينفعها في دينها ودنياها إذا كانوا من المكلفين أو في دنياها إذا كانوا من غير المكلفين كالبهائم ونحوها. وجعلنا الليل لباسا، والله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لو شاء لجعل الليل سرمدا دائما، ولو شاء جل وعلا جعل النهار دائما، فذهبت هذه المصالح، ذهب الليل الذي يكون فيه الظلام يكون فيه السكون والراحة وانقطاع العمل والتعب، ولو شاء جل وعلا لا أذهب النهار وصار الليل دائما. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي مستمرا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل نحن نستحضر هذه النعمة ونقول الحمد لله جاء الليل والحمد لله جعل الليل سكنا ونترك السهر وننقطع عن الحركة والذهاب والمجيء وننام حتى نقوم لصلاة الفجر بنشاط ونؤدي أعمالنا بنشاط، أم أن بعض الناس والعياذ بالله قلب الليل نهار النهار ليل وصار يسهر إلى ساعات متأخرة مع الذنوب والمعاصي ثم لا ينام إلا قبل الفجر بساعة وساعتين ولا يستيقظ والعياذ بالله إلا بعد طلوع الشمس بساعات ويستيقظ الساعة السابعة أو الثامنة، هل هذا شكر هذه النعمة؟ ما شكرها، هذا كفر وجحد والعياذ بالله بعمله، إن الإنسان لربه لكنود أي كفور، وإنه على ذلك لشهيد أي عمله شاهد عليه، ليس الأمر يعني مجرد قول أو شيء خفي، لا هذا عمل ظاهر يرى عيانا، كفر الإنسان ظاهر والعياذ بالله لا يحتاج إلى تأمل. فكل من يعني سهر بالليل على المعاصي وعلى المنكرات وتأخر في النوم وفاتته صلاة الفجر فقد كفر هذه النعمة، ومن نام مبكرا حمد الله على هذه النعمة واستغل هذا الليل ونام مبكرا وقام نشيطا لصلاة الفجر، وإن وفقه الله قام قبل ذلك وصلى ما كتب الله له ودعا واستغفر وأوتر ثم ذهب إلى صلاة الفجر نشيطا مرتاحا فرحا، فهذا قد شكر، شكر بقلبه ولسانه وعمله، وهو أعظم الشكرين. وإذا جاء يصلي الفجر يأتي مرتاحا، ما يقول طول الإمام والله الإمام يطول الإمام كذا، والإمام ما قرأ إلا يمكن وجه وجهين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطوال المفصل وقد يزيد على ذلك، أحيانا يقرأ بالصفات وأقرأ بالواقعة وقاف والقرآن المجيد، وتجد كثيرا من المصلين لو قرأ الإمام قاف وقسم في الركعتين لضجوا وصاحوا وجاءوا إليه والله أن تطول يا أخي إحنا تعبانين إحنا سهرانين وأن تطول فينا وكذا، طيب أنت الغلطان ليش تسهر؟ هذه الصلاة تأتي بعد نوم، هذه الصلاة تأتي بعد نوم بعد الراحة، وصلاة جهرية وصلاة ركعتين فقط، لأن أصل الصلاة أربع، صلاة الفجر قصرت من أجل إطالة القراءة، فإذا قصرنا القراءة مش بقي؟ لماذا تركت ركعتين ركعتان لأجل إطالة القراءة؟ كما تقول عائشة رضي الله عنها الصلاة فرضت أربع لكن قصرت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأجل الوتر لأنه وتر النهار، فإذا صلينا الفجر قصيرة كالعشاء مثلا ظلمنا هذه الصلاة لأننا قصرناها في العدد وقصرناها في الكيفية فخرجنا عن السنة. ينبغي المؤمن أن أولا يستحضر هذه النعم، لأن كثير من الناس تعود ما يستحضر أصلا، ليل نهار جاء الليل جاء النهار، متى تغيب الشمس متى يأذن المغرب متى يأذن الفجر وانتهى الأمر، ما يرى أن هذه نعمة وأن لو شاء الله لا استمر الليل وهو استمر النهار ولم يكن في ليل وكذا، ما يعي هذا لأنه من يوم ولد ووعد الدنيا هو ليل ونهار وليل ونهار، فظن أن الأمر عادة روتين كما يقولون وأنه ما يمكن يتغير وأن هذا شيء عادي وطبيعي وليست نعمة، هذا من قسوة القلب الغفلة والجهل. فاللي ينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبر أن يعي هذه النعم ويشكر بقلبه يشكر بلسانه يشكر بفعله وهو الأعظم، استغل الليل فيما ينفعه استغل النهار فيما ينفعه وما يقربه إلى الله جل وعلا. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يتعاقبا، هذا يخلف هذا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، مو لمن أراد أن يفجر يعصي، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. نسأل الله جل وعلا أن يعين على طاعته وأن يوفق